Zeynep'in altı tatlıydı.
Onlar in. فالخلاصة أن عنوان الضيف بنظر الأصولي يختلف عن عنوان الضيف بنظر المنطقي من حيث العموم والخصوص، هذا لا كلام فيه. العنوان الآخر الذي يذكره الأصوليون هنا هو عنوان الدلالة، أن الأمر بشيء هل يدل على النهي عن ضده أم لا؟ فقالوا المراد من الدلالة هنا هل هو خصوص الدلالة المطابقية أم يمكن تعميم هذه الدلالة أيضا إلى الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية؟ تقريبا اتفقت كلمتهم على تعميم عنوان الدلالة هنا إلى الدلالتين المطابقية والالتزامية، وإنما اختلفوا في أن الدلالة التضمنية هل هي دلالة مستقلة عن الدلالة الالتزامية حتى نبحث بأنها داخل ضمن العنوان أم لا، أو ليست بدلالة مستقلة. ذهب بعضهم إلى أن الدلالة التضمنية كما هو المعروف في علم المنطق دلالة مقابلة وقسيمة للدلالتين الالتزامية والمطابقية. طبعا هذا في الكتب البدائية من علم المنطق، وإلا في الكتب العالية من علم المنطق كمثلا كتاب افترضوا في كتاب الإشارات لابن سينا وما شاكل ذلك، صرحوا هنالك بأن الدلالة التضمنية ليست دلالة مستقلة في مقابل الدلالة الالتزامية. هذا المعنى تمسك به عدة من علماء الأصول، ومنهم الشيخ المصنف حفظه الله تعالى تبعا للمحقق النائيني قدس الله مقامه الشريف، وكذلك أيضا من المعاصرين والشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية في أصوله، وأيضا السيد السستاني حفظه الله كما في الرافد، وغير هؤلاء من الأعلام ذهبوا إلى أن الدلالة التضمنية هي راجعة إلى الدلالة الالتزامية. لماذا؟ قالوا لأن انفهام المعنى المعين من اللفظ، انفهام كل معنى من لفظ معين، هذا الانفهام إما أن يكون بسبب وضع اللفظ لذلك المعنى، وإما أن يكون بسبب ماذا؟ ملازمة ذلك المعنى للمعنى الذي وضع له الله. فإن كان الانفهام انفهام المعنى من الله بسبب وضع اللفظ لذلك المعنى فالدلالة مطابقية، وإن كان انفهام المعنى لا بسبب وضع اللفظ لنفس المعنى وإنما بسبب كون هذا المعنى ملازما لماذا؟ للمعنى الذي وضع له الله، فالدلالة التزامية. وهذه الدلالة الالتزامية إذا وجهناها بهذا التوجيه فهي تشمل الدلالة التضمنية، لأننا عندما نفهم الحيوان مثلا من لفظ الإنسان دلالة لفظ الإنسان على الحيوان لا لأن لفظ الإنسان قد وضع لماذا؟ لهذا المعنى، وإنما لأن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، والحيوان الناطق هذا المعنى لازمه أن يكون ماذا؟ أن تكون ماهية الإنسان مركبة من الحيوان مركبة من الناطق، فتدل كلمة الإنسان على الحيوان أو على الناطق على أجزائها تدل عليها هذا الانفهام، انفهام هذه الدلالة لا بسبب وضع اللفظ لخصوص هذا المعنى وإنما بسبب ملازمته، فتكون الدلالة التزامية ولا توجد عندنا دلالة ماذا؟ تضمنية. حينئذ نقول بأن الأمر إذا دل بل أن الأمر بشيء يدل على النهي عن ضده كانت هذه الدلالة ماذا؟ مطابقية أم كانت التزامية، سواء كانت الالتزامية بمعناها العام أو كانت الالتزامية بمعنى التضمنية. هذه مفردة ثانية أخذت في العنوان. المفردة الثالثة التي أخذت في العنوان هي مفردة النهي، أن الأمر بشيء هل يدل على النهي عن ضده أم لا؟ المراد من النهي ماذا؟ هنا المراد من النهي خصوص النهي المولوي التشريعي، كما هنالك في بحث مقدمة الواجب بحثنا أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا؟ مرادنا من الوجوب كما أوضحنا هو الوجوب المولوي. هنا أيضا نقول هل الأمر بشيء يقتضي أو يدل على النهي عن ضده، يعني يدل على النهي عن ضده نهيا مولويا، بمعنى أننا إذا أحرزنا أن المولى قد أمر مثلا بإزالة النجاسة من المسجد وكانت إزالة النجاسة من المسجد ماذا؟ ضدا للصلاة في المسجد، فحينئذ الأمر بهذا الشيء هل يدل على النهي المولوي، يعني أن الشارع في هذا الفرض قد نهى ماذا؟ نهيا مولويا وتشريعيا عن أي شيء؟ عن الصلاة. هذا هو بحثنا. وأما غير ذلك من معاني النهي فهو ليس بداخل في محل النزاع، نريد من خلال الملازمة أن نثبت وجود نهي مولوي تشريعيا من قبل المولى سبحانه وتعالى. هذه مفردة ثالثة. المفردة الرابعة المذكورة في العنوان هي مفردة الضد، وذكرنا نحن أن الضد كان هذا المفروض نذكره مع ذلك، أن الضد هنا عند الأصولي بمعناه بحسب الإصطلاح الأصولي يراد به الأعم من الضدين المنطقيين والنقيضين. بناء على هذا قسم الأصوليون الضد إلى الضد العام والضد الخاص، فأرادوا بالضد الخاص مطلق المعاند الوجودي، كل معاند وجودي لشيء نعبر عنه بأنه ضد الخاص. فمثلا إزالة النجاسة الممانع الوجودي لها هو الصلاة، نعبر عن الصلاة بأنها ضد خاص. الممانع الوجودي لها هو الأكل مثلا، نعبر عن الأكل بأنه ضد خاص. الضد العام يراد به الترك، يراد به العدم، عدم الفعل. فحينئذ مثلا إزالة النجاسة ضدها العام هو ماذا؟ هو عدم الإزالة، وعبرنا عن هذا بالضد العام لأنه هو الضد المجامع لجميع الأضداد الخاصة. فالصلاة التي هي ضد خاص تجامع ماذا؟ تجامع ترك الإزالة، وترك الإزالة هو الضد العام. الأكل وهو الضد الخاص يجامع أيضا ترك الإزالة، فهو ماذا؟ فهو ضد خاص وهذا ضد عام. الضد الذي يجامع جميع الأضداد الخاصة نعبر عنه لهذه الجهة بأنه ضد عام. هذا ما يعود إلى المفردات المأخوذة في العنوان. خب، بعد بيان هذه المفردات نأتي إلى بيان جهة ثانية مختصرا، وهي بيان ثمرة النزاع في مسألة الضد. عندما نقول بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، ما الذي يترتب على ذلك؟ هنالك عندنا بحث سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أن النهي في العبادات يقتضي ماذا؟ يقتضي فسادها. إذا تعلق النهي بعبادة فذلك النهي يقتضي فساد العبادة. إذا تعلق النهي مثلا بالصلاة في الثوب النجس فإن هذا النهي يقتضي فساد الصلاة. إذا تعلق النهي مثلا بالحج بالأموال المغتصبة فإن هذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة. إذا تعلق النهي بالصيام مع الجنابة فهذا النهي يقتضي ماذا؟ فساد العبادة. عندنا مسألة تأتينا، وهي أن النهي إذا تعلق بالعبادة فهو يقتضي فسادها، والنهي إذا تعلق بالمعاملة يأتينا ذلك إن شاء الله. خب، بعد الفراغ عن هذه الجهة وهي أن النهي يقتضي فساد العبادة، حينئذ نقول إن الأمر بشيء يدل على النهي عن ضده أم لا؟ إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده نهيا مولويا، فلا بد أن نلتزم بأن الضد إذا كان عبادة يكون ماذا؟ فاسدا. وإذا بنينا على أن الضد على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، حينئذ لا وجه للحكم ببطلان الضد إذا كان عباديا. فالثمرة التي نتوقاها هي إثبات أن العبادة إذا وقع الضدان هذه العبادة هل هي صحيحة أم فاسدة؟ فإن بنينا على مسألة الضد كانت فاسدة، وإن لم نبني على مسألة الضد كانت صحيحة. صار معلوم. هذه جهتان. الجهة الثالثة هي بيان الدليل على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. هنا جرت عادة الأصوليين على البحث عن مسألة الضد في مقامين: المقام الأول مقام الضد العام، والمقام الثاني مقام الضد الخاص. بالنسبة إلى مقام الضد العام، أولا نريد أن نعرف كيف صور القائلون بمسألة الضد أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. هنا لهم ثلاثة مسالك. المسلك الأول هو مسلك العينية. مسلك العينية يعني ماذا؟ مسلك العينية هو الذي يقول أصحابه بأن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده العام، فإن الأمر بالإزالة هو عينه النهي عن ماذا؟ عن ترك الإزالة. المولى عندما يقول أزل النجاسة فإن معنى قوله أزل النجاسة يعني لا تترك ماذا؟ إزالة النجاسة. فالنهي الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام بماذا؟ بنكتة العينية، لأن نفس النهي عن ضد العام هو ماذا؟ هو عين الأمر بضده. هذا صار معلوم. هذا مسلك. المسلك الآخر هو المسلك، طبعا هذا المسلك الأول يعتمد على الدلالة المصادقية، يدل على النهي يكون بالدلالة المصادقية. المسلك الآخر هو مسلك الجزئية، وهو الذي يقول بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو يدل على النهي عن ضده ولكن بدلالة جزئية. كيف؟ هذا يرتبط بما ذكرناه سابقا من أن الوجوب أو الأمر هل هو بسيط أم مركب. قلنا بأن القدماء يعتقدون بأن الأمر مركب، بأن الوجوب مركب ماذا؟ من شيئين، الشيء الأول هو الأمر بالفعل، والشيء الثاني هو النهي عن التارك. فإذا كان مركبا من شيئين إذن فهو من ناحيتين يدل على ماذا؟ على وجوب الضد، ومن ناحية يدل على النهي عن ضده العام. الوجوب الصلاة واجبة يعني هي مأمور بفعلها ومنهي عن تركها، والنهي عن الترك هو النهي عن الضد العام يكون. فإذا دلالة بل النهي الأمر بشيء على النهي عن ضده العام تكون بدلالة الجزئية، وتكون الدلالة دلالة تضمنية حينئذ. المسلك الثالث قال أصحابه كلا ليست من هذا القبيل وليست من هذا القبيل، وإنما الدلالة دلالة التزامية، فإن الأمر بشيء سيما من قال بأن الوجوب أمر بسيط، حيث هنالك أفاد بأن الوجوب ماذا؟ عبارة عن الأمر بالفعل أو طلب الفعل الذي لازمه هو النهي عن التارك. فحينئذ النهي عن التارك ملازم لأي شيء؟ ملازم للأمر بالفعل. فبالدلالة الالتزامية نستفيد أن النهي عن شيء، أن الأمر بشيء عفوا يقتضي النهي عن ضده. هذا صار واضح. إلا أن جميع هذه الوجوه قد ناقشها الأصولي، فقالوا أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو وجه العينية، مسلك العينية، فهو غير معقول. لماذا؟ قالوا لأن الناهي عبارة عن الزجر، بينما الأمر عبارة عن الطلب، والطلب غير الزاجر، فلا يعقل أن يقال بأن الأمر بشيء هو عين ماذا؟ هو عين النهي عنه، لأن النهي زجر والأمر طلب، والطلب والزجر أمران متباينان، فلا يعقل أن يكون أحدهما عين الآخر. هذا واضح. وأما بالنسبة إلى المسلك الثاني وهو مسلك الجزئية، فهذا أيضا قد اتضح وجه الخدشة فيه مما ذكرناه سابقا، من أن الوجوب من الأمور البسيطة وليس من الأمور المركبة. فإذا كان من الأمور البسيطة لم يعقل أن يكون ماذا؟ أن يكون النهي عن الترك جزءا له، لأن الجزئية فرع الترقب وقد ثبتت خصاصته فيما سبق. وأما بالنسبة إلى المسلك الثالث فيقال أنتم عندما تقولون بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو يدل على النهي عن ضده بالدلالة الالتزامية، نقول لكم هذا اللزوم هل هو من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأعم، أم هو من قبيل اللزوم البين بالمعنى الآخر؟ إن قلتم بأنه من قبيل اللزوم البين بالمعنى الآخر قلنا هذا غير معقول. لماذا؟ لأن اللزوم البين بالمعنى الأخص معناه أن تطور أحد اللازمين يكفي لتطور ماذا؟ اللازم الآخر، والحال أنه المقام ليس من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان سيما في الأوامر العرفية المولى يأمر بشيء مع عدم التفاته إلى تركه فضلا عن النهي عن تركه. هذا كثير في الأوامر العرفية، المولى يأمر ولده بشيء أصلا من غير أن يلتفت إلى قضية الترك، فضلا عن أنه يلاحظ ماذا؟ يلاحظ النهي عن الترك. فإذا ليس هنالك بينهما تلازم بين لوجود الانفكاك بينهما في صور كثيرة جدا. فحينئذ إن قلتم بأن هذه الدلالة الالتزامية ترجع إلى اللزوم البين بالمعنى الأخص، هذا لا معنى له. إن قلتم بأنها ترجع إلى اللزوم البين بالمعنى الأعام، قلنا هذا معقول، ولكن هذا المعنى المعقول محل إشكال. من أي ناحية؟ من ناحية النكتة التي ذكرناها في بحث مقدمة الواجب، وهي ماذا؟ وهي الآن نحن عندما نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، يدل على النهي عن ضده، وبحثنا كله حول النهي المولوي، من الواضح جدا أن الأمر بشيء يقتضي ويدل على النهي عن ضده نهيا عقليا، هذا واضح. إن المولى عندما يأمر عبده بترك الصلاة فهو ينهاه عن ترك الصلاة، هذا لازم عقلي بلا ريب، فالنهي العقلي موجود. إذا كان النهي العقلي موجودا حينئذ يأتي نفس الكلام، هذا النهي كاف للزاجرية أو ليس بكاف؟ لا ريب أنه كاف، فإذا كان كاف الغرض من نهي المولى إنما هو الزجر، فإذا كان الزجر موجودا لا نحتاج إلى زجر جديد، ويكون أمره بعبارة أدق يكون أمره بالضد كافيا لإثبات ماذا؟ لإثبات النهي عن ضده، إنما هو لا يحتاج أن يثبتها بنفسه، وإنما يعتمد على ماذا؟ على عقل المكلف. فإذا المولى عوض، هذا بعبارة ثالثة، المولى عوض أن ينشئ خطابه ويقول أيها المولى أيها المكلف أزل النجاسة، وينشئ خطابا آخر ولا تترك إزالة النجاسة. المولى عوض أن ينشئ خطابين قد له أن يكتفي بخطاب آخر يؤدي واحد يؤدي مؤدى خطابين، وهذا هو مقتضى بلاغة المولى وحكمته، ينشئ خطابا واحد يؤدي مؤدى الخطابين فيقول أزل النجاسة، فإذا قال أزل النجاسة اللازم العقلي لأمره هو ماذا؟ هو النهي عن ترك الإزالة، فإذا كان هذا لازما عقليا فقد وصل إلى مطلوبه من غير أن ينشئ خطابا ثانيا، فيكون إنشاء الخطاب بعد وصوله إلى مطلوبه لاغيا. صار معلوم؟ مو شرعا، احنا كلامنا كله في النهي المولوي الشرعي. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الضد العام، مقام الأول. المقام الثاني هو مقام الضد الخاص. من قال بالضد حاول أن يثبت أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده بأحد مسلكين. المسلك الأول مسلك التلازم، ومسلك التلازم يعتمد على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الأمر بشيء مستلزم للنهي عن ضده العام، هذه مقدمة مسلك التلازم. الأمر بشيء مستلزم للنهي عن ضده العام، فالأمر بترك فالأمر بإزالة النجاسة مستلزم ماذا؟ للنهي عن ضدها العام، هذا واحد. المقدمة الثانية هي أن الاشتغال بكل معاند وجودي يعني بالضد الخاص ملازم لماذا؟ للضد العام، فإن الاشتغال بالصلاة ترك الإزالة والاشتغال بالصلاة في المسجد ملازم لماذا؟ ملازم لترك الإزالة، فتحقيق المعاند الوجودي، تحقيق الضد الخاص ملازم وجودا لماذا؟ ملازم وجودا للضد العام لأي شيء للمأمور به. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن المتلازمين متساويان في الحكم. بعد المرور بهذه المقدمات الثلاث نقول إذا كان إذا كان المتلازمان متساويين في الحكم، فحينئذ بما أن النهي قد تعلق بالضد العام والضد الخاص ملازم له وجودا، فلا بد أن يكون مساويا له حكما. فإذا كان ذاك منهيا عنه فهذا أيضا لا بد أن يكون ماذا؟ منهيا عنه. فنثبت بمسلك التلازم أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. هذا المسلك نوقش بعدة مناقشات، يعني هم نوقش من ناحية أنه بلي أن هذه الكبرى غير مسلمة وهي أن المتلازمين متساويان حكما، ونوقش بمناقشة قد اتضحت مما ذكرناها، وهي أن ماذا؟ أن هذا المسلك يعتمد في مقدمته الأولى على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وقد قلنا في البحث في المقام الأول بأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، لا بدلالة العينية، لا بدلالة الجزئية، لا بدلالة التلازم. فالمقدمة الأولى التي يعتمد عليها هذا المسلك ليست بتامة، فالمسلك بتمامه ليس بتامة، هذا معلوم. المسلك الثاني هو مسلك المقدمية، أيضا مسلك المقدمية يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أن ترك الضد الخاص كالصلاة مثلا في قبال إزالة النجاسة، أن ترك الضد الخاص مقدمة لتحقيق المأمور به. المأمور به هو ماذا؟ الإزالة، والإزالة لا يمكن تحقيقها إلا بترك الضد الخاص، فترك الضد الخاص مقدمة لتحقيق المأمور به. واحد. اثنان، مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. ثلاثة، خب، مقدمة الواجب واجبة، هذه مقدمة ثانية، وعلى ذلك يكون ترك الصلاة واجبا حينئذ، لأننا افترضنا أن ترك الصلاة مقدمة لماذا؟ مقدمة لتحقيق المأمور به، فيكون ترك الصلاة واجبا حينئذ. نقول مقدمة ثالثة، وبما أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه، فالأمر مثلا بترك الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ماذا؟ يقتضي النهي عن الصلاة، حينئذ تكون الصلاة التي هي الضد الخاص منهيا عنها. شلون؟ فالنتيجة منعنا من الضد بالإزالة، بالإزالة. فحينئذ نستفيد من أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بواسطة أن مقدمة الواجب واجبة، فما دام الضد الخاص مقدمة لتحقيق الواجب فإنه يكون ماذا؟ واجبا. وإذا كان الضد الخاص هو ماذا؟ هو الأمر، هو الصلاة، إذا كان الضد الخاص هو الصلاة، فحينئذ الصلاة فترك الصلاة على أي حال، ترك الصلاة الذي هو مقدمة للمأمور به يكون واجبا، إذا كان واجبا فحينئذ يتعلق به الأمر، وهو ترك الصلاة يتعلق الأمر بترك الصلاة، إذا تعلق الأمر بترك الصلاة كان مقتضيا للنهي ماذا؟ عن ضده، وضده هو ماذا؟ هو الصلاة، نقيضه هو الصلاة، فتكون الصلاة منهيا عنها. نعم هنالك وجوب متعلق بها بما هي، لا بما هي مزاحمة بواجب مضيق. إذا كانت مزاحمة بواجب مضيق، هناك طبعا كلام في أنه بمجرد مزاحمتها بواجب مضيق أو بواجب أهم على أي حال. من أين نعلم الأهمية؟ نعلم الأهمية بعدم رضا تأخير الشارع إزالة النجاسة من المسجد، بينما يرضى بماذا؟ يرضى بتأخير الصلاة، فنعلم بأن إزالة النجاسة أهم ملاك. إذا ابتليت الصلاة بما هو أهم ملاكا منها، حينئذ هنا عندهم مسلكان، المسلك الأول مسلك قائل بسقوط الأمر عن الصلاة ما دامت مبتلاة بالمزاحم، المسلك الآخر هو المسلك القائل بتعليق الأمر بالصلاة، بتعليق الأمر بالصلاة على ماذا؟ على عدم الإتيان بالمزاحم، فإن أتى بالمزاحم فالأمر بالصلاة مرتفع عنه حينئذ، يعني معلق، لأنه قد انتفى، موجود إلا أنه معلق، وإن لم يأتي بالمزاحم فيكون الأمر بالصلاة ماذا؟ مبسوطا وموجودا، وهذا ما يعبرون عنه بالترتب، والترتب بحث أصولي دقيق إن شاء الله يأتيكم. فعلى أي حال، فهنا على بعض المسالك الصلاة على أي حال بناء على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، نقول هكذا: المأمور به لا يمكن أن يتحقق إلا بترك ضده الخاص. هذه مقدمة، مسلك المقدمية لازلنا فيه. المأمور به لا يمكن أن يتحقق إلا بترك ضده الخاص، فترك ضده الخاص يكون مقدمة لتحقيقه، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون ترك ضد الخاص ماذا؟ يكون واجبا، يكون ترك ضد الخاص واجبا، فترك الصلاة يكون ماذا؟ واجبا لوجوب المقدمة، يكون ترك الصلاة واجبا لوجوب المقدمة. إذا كان ترك الصلاة واجبا لوجوب المقدمة، يعني تعلق به الأمر المقدم، فإذا تعلق به الأمر المقدم نقول ترك الصلاة واجب بالأمر المقدم. إذا كان واجبا بالأمر المقدم، الأمر بشيء يقتضي النهي عن ماذا؟ عن نقيضه، يقتضي النهي عن ضده. فهنا ما دام الأمر قد تعلق بترك الصلاة، إذن فالنهي قد تعلق بماذا؟ بفعل الصلاة، فتكون الصلاة منهيا عنها ببركة مقدمة الواجب. شلون؟ كلام شرعا.
على الوجود العقلي أساساً، الوجود المقدم ما
وجوب عقلي، فيرجع الإشكال عليهم من هنا بأننا لو سلمنا هناك بأن مقدمة الواجب واجب شرعا لكان كلامكم هنا ثابتا، ولكننا لم نسلم هنا، لذلك نقول هنا بأن مقدمة الواجب إنما هي واجب عقلا لا شرعا، فلا تكون الصلاة منهيا عنها حينئذ شرعا. لذلك انتهى المتأخرون من الأصوليين إلى أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ولا عن ضده العام أيضا. فإن جاءنا دليل على النهي عن الضد فنحن وذاك الدليل، وإن لم يأتنا دليل فحينئذ لو عطى المكلف ولم يأتمر وجاء بماذا؟ بالضد الخاص، يكون عمله صحيحا من غير محذور. هذا معلوم. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. ثلاث عائلة في مهلا وشوى
تبني بعد
وردات اللي بتمر عليها مرة مدري. I'm going to